ومن فوائدها تحذير المخالفين له لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا. ومن فوائد الآية أيضا رحمة الله عباده بإرسال الرسل، إذ لولا هذه الرسالة ما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل، بل ولا عرفوا ما عرفوا من تفاصيل أسمائه وصفاته كما سبق في درس التوحيد. فالرسل رحمة عظيمة للخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الانتقام من المكذبين كان بسبب فعلهم وقوله فانتقمنا من الذين أجرموا أي لإجرامهم رحمك الله. ومن فوائدها أن الرسالات سابقة خاصة وليس بينها لهم، وقوله إلى قوم كذا، ويبين الحديث الثالث الصحيحين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. نعم. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا ببينات تشهد بصدقهم وبشرائع بينة لا توجب لفظا على المتبعين. نهاية الخلق فجاءوهم بالبينات أي بالآيات البينات الدالة على صدقهم وبالشرائع البينات الواضحة التي لا تقتضي لفظا على المتبع. قال أهل العلم وآيات الأنبياء على حسب عقله، ففي عهد موسى انتشر الكفر وكفر فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر قولا وليس السحر، أعطاه الله تعالى اليد وأعطاه العقل. قالوا وفي عهد عيسى تقدم الكفر فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به، وهو إبراء الأبنة والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من القبور. هذا ما يمكن يقوم به الطب أبدا، الميت لا يمكن يحيى بالطب. وقالوا أيضا إن الأبرص لا يمكن شفاءه بالطب. الأكمة من هو؟ قالوا إنه الذي خلق بلا عين، خلق بلا عين. هذا يمكن فيما سبق من الأسطور ما يمكن أن يراد له عين، لكن الآن إذا وجد مثلا العين يمكن يراد له عين في الطب، لكن إذا لم يوجد إذا خلقه الله عز وجل بدون أن يخلق له مكان بالعين ما يمكن أن يراد له عين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها، فكان من أعظم آيات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والصحابة، فاتحدى الله به كل الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على آياته بمثل هذا القرآن لا يكون بمثله لا انفرادا ولا تعاونا. ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. أقول لك الغالب هنا يمكن أن يكون صحيح أن مثلا إن القرآن في كل عصر يكون معجزة بما تناسب العصر، لأنه نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. نعم هذا القرآن بكل ما عند الله أنه في ذلك الوقت أشد ما فيه البلاغ. طيب وفيه أيضا إثبات فعل الانتقام لله عز وجل فانتقمنا، وفيه أيضا إثبات العظمة لقوله فانتقمنا وأرسلنا، فإن هذا للتعظيم وليس للتعدد بإجماع المسلمين، إنما هو للتعظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ومنها أن هذا النصر لا بد أن يكون لأنه أتى بصيغة التعظيم وكان حقا علينا، ولم يقل علي بل قال علينا، إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون، لأن الله تعالى أعلم من كل شيء. وفيه أيضا إدلال دليل على أن غير المؤمنين لا ينصرون، قوله حقا علينا نصر المؤمنين، فإذا أورد إنسان علينا ما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو جواب؟ أن هذا إدراج من الله عز وجل حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية. نعم، وقد يكون المتحرمين لأن الانتصار نصر لأنفسهم على أنفسهم. ثم إنه لا يدوم هذا النصر أبدا، العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين. نعم، وقال بعض أهل العلم إن النصر نوعان، نصر بالحجة والبرهان، ونصر بالسيف والسنان. فأما النصر بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت ولا فيه استثناء، لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال، حتى لو هزموا عسكريا فإن الحجة والبرهان معهم غالبون بحجتهم وبرهان، وهذا لا استثناء فيه. والثاني النصر بالنصر العسكري يعني بالسيف والسنان، وهنه الآن بالطائرة والقنابل وما أشبهها، هذا قد يحصل نصر لغير المؤمنين امتحانا للمؤمنين واستدراجا للكافر. يعني ثم قال عز وجل نعم
ذكرت أمس أن يؤخذ منها من رسول الله من الأنبياء.
ما تقول هل يؤخذ منه أن رسول الله من خاتم الأنبياء من قبلك رسلا؟ نعم يعني ما يلزم أن يكون بعده أحد معلوم من هذه الآية. إلى قومهم أي هل تدل على أن رسالتهم خاصة، لكن هل تدل على أنهم على أنهم انتهى؟
القاديان يستدلون بهذه الآية بالذات أن أحد الناس من الملائكة بالروح المسؤول عن من يشاء ومن يتزاوج.
على إيش؟ على أن القاديان
صار يعني ثانية. رجل الملائكة
لأنها شيخ الإسلام
يقول على يدل على أن
عندهم عند القاديان. الكلام على أن هذه الآية هل تدل على ختم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومك أو لا تدل؟ الرجل الذي ذكره عبد الله يقول قد تدل من حين أن رسول موسى إلى الناس عامة، والعموم هذا يشمل العموم الوقت والمكان والأمر، وهذا يستلزم أن لا يوجد رسول الله. لو وجد رسول الله ما انتهى العموم، انتهى ها؟ انتهى العموم إلى الناس كافة، صار معناه أن الرسول اللي بعده يكون رسولا إلى هؤلاء الناس دون محمد عليه الصلاة والسلام. وليش؟ لأنه إذا لم يكن أكثرهم الذي يأتي من بعده صار أرسل إلى بعض الناس وهم الذين يتأخرون. طيب على كل حال أخذها في شيء من الأمور هو الأمر في هذا واضح، والغريب أن بعض الناس على سبيل الاستدراك أنكر نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وقال إننا لو كنا بنزوله لكان ذلك تكذيبا للقرآن ولكن رسول الله وخاتم النبي. ماذا تقول؟
ما
تبقى آية قال إنه علم للساعة هذا يدل
على
نزوله. وشيء
ثاني
أشياء ينكرون مجيء المهدي. أصلًا لا تخلي مظاهرهم. أقول هل استدلالهم بالآية الكريمة صحيح ولا لا؟ لا صحيح. لأن عيسى ما ينزل مشرعا وإنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينشئ ولا شيء من الشريعة حتى قص الصليب وقتل الخنزير هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره. يعني يقال إنه يأتي ويحكم بذلك ولا يقبل الإسلام، ما في جزية بعد نزول عيسى، ما في أخذ جزية ولا عهد، ما فيه إلا الإسلام. فيقال إن هذا ليس شرعا جديدا ما تخلي شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو شرع مقرر من الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك؟ الرسول أخبر بأن سيفعل هذا مقرر له، فهو لم ينزل على أنه رسول بشرع جديد بل على أنه تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا والله أعلم ليتحقق ما أخبر الله به بالفعل. ولقد أخذ الله ميثاق النبي، وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم ما أخذتم على ذلك المصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا خبر من الله عز وجل، لكن هل نحن علمنا هذا لأن نبي من الأنبياء أقر يعني تابع الرسول فعلا؟ لا، لكن نزول عيسى ومتابعة لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هذه حق اليقين، حق اليقين، لأن الآية آية آل عمران فيها علم اليقين، فإذا وجد ذلك بالفعل صار إيش؟ صار حق اليقين، صار حق اليقين. فهذا من الحكمة في نزوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وأيضا عندنا أحاديث واضحة صحيحة صريحة متلقاة بالقبول عند أهل العلم، فكيف ينكر ذلك؟ لكن ذلك بعض الناس يأتي بقاعدة من أفضل القواعد وأفضل القواعد، وهي أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كان الخبر صحيحا. نعم، وهذا في الحقيقة مثلا من قاله، لأننا نقول له أنت تثبت من الأحكام العملية، تثبت الحكم العملي بدليل لا يصل إلى درجة الصحة، تثبته بدليل يصل إلى درجة الفسق، وربما يكون إلى درجة الفسق عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الفسق. وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة لأن تنفيذه مقتضى الإيمان، ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله، وإلا لما عمل به. فهناك عقيدة سابقة أن هذا من حكم الله ومن شريعة الله وأنه مقرب لي الله وأنه عبادة لله، ثم العمل به. ما هذا يعني؟ إذا أخذنا بذلك لازم أن ننكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالأمور العملية العلمية، لأن الشرع كما تعلمون إما أمور علمية أو أمور عملية، والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهم، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد الإيضاح فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المسلمة، لأنه تكلم على هذه المسألة كلاما شاملا. نعم وما ما أدري هذا في الآخر وأخر اليوم
تشميري على
الأفعال هنا تشميري على الأفعال هنا توافق إذا نكون يفيد العلم، العلم يقين ولا أحد يشتغل كيف يحكم بشريعته في السياسة؟ كيف ينزل ويحكم بشريعته في السياسة؟ هذه شبهة لي وش وش الجواب؟
هم
يدي أنزل نعم الجواب في التقييم وبالنام. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يتكلمون لأحكام الإسلام قائمون به من أخر من على أخر المسلم ونواصل على اللغة العربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير، يمكن يكون لسانهم عربيا إذا كان بالممارسة والمخالطة ينقلب لسان الإنسان من سياني إلى عربي فكيف هذا بقدرة الله؟ الإنسان إذا اشتهى شيئا أتى بشبه ما تقعد على أحد معنا وقال رسولنا من قبل رسولنا قلنا انفقنا فجاءوهم بدينا انفقنا من الذين اجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ها اخذنا فائده خذ فائده وشهدنا من فوائد الآية أيضا أن على الله حقا أوجبه على نفسه قوله تعالى وكان حقا عليه. فإذا قلنا هل يجب على الله شيء نقول أن في عقولنا فلا يجب على الله شيء، وأما أن يوجب هو على نفسه شيئا فهذا عمل واحد. ومن فوائدها أيضا فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان وأنه سبب للنصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، قال المؤلف يزعجه لأنه مأخوذ من أثار الطيب إذا أزعجه الله الذي يرسل الرياح يعني يبعث كيف شاء سبحانه وتعالى فتثير سحابا، قال المؤلف فتزعجه كإثارة الصيد، فإن إثارة الصيد من مكانه يعني إزعاجه حتى يقوم. وقوله سحابا، السحاب هو معروف هو الغيث فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة، يبسطه البسط معناه النشر كيف يشاء، هذا على تعود إلى كيفية هذا النشر، قد يكون واسعا وقد يكون قليلا وقد يكون كثيفا وقد يكون خفيفا. ولهذا قال ويجعله كثفا بفتح السين وسكونها رفعا متفرقا، بفتح السين يعني كسفا وسكونها يعني كسفا. وقد قال الله تعالى وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرسوم كسفا، والكسف معناه القطع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد ان يبين ان السحاب قد يكون واسعا منتشرا مبسوطا، وقد يكون قليلا قطعا متفرقا. وقال بعض المفسرين معنى كونه كسفا انه قطعا متراكبه، نعم بعضها فوق بعض حتى يسود ويدرهم ويحصل فيه الراد والبطن، وهذا اولى. يعني مراد الكسف يعني القطع المتراكبه التي يرهب بعضها بعضا حتى تدرهم وتسود، وهذا في الغالب أكثر مطرا. يقول وأجعل كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الخطاب لكل من يتأثى خطابه، لأن هذه الرؤية ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها الودق يعني المطر، يعني حبات المطر تسمى ودقا، يخرج من خلاله أي وسطه، وقيل من بينه من بين هذه السحاب. وقوله فترى الودق، إذا قال قائل نحن لا نراها بأعيننا المجردة، ما نرى أن المطر يتخلل هذه السحاب، فيقال إنه خبر صدق فيكون إيش؟ يكون كالمشاهد، ما دام الله تعالى أخبر به فإننا كأنما نشاهده بأعيننا. ثم إنه في الوقت الحاضر وجدت الآلات القوية التي يستطيع الإنسان بها أن يرى كيف يخرج هذا النقط، هذه النقط من خلال السحاب. وقوله فإذا أصاب به في الوزن من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، هذه جملة شرطية. فإذا أصاب به، إذا تدل على أن هؤلاء الذين أصيبوا بالمطر أنهم في غاية الاشتياق إليه، ولهذا بمجرد ما يصيبهم يحصل الاستبشار. وقولنا بمجرد ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على فعل الشرط، ولكنه نتيجة لذلك وزيادة أمر آخر، وهو الإتيان بإذا الفجائية التي تدل على المفاجأة والسرعة. إذا تفيد الشرط، وفعل الشرط هو أصاب، وجواب الشرط جملة هم يستبشرون المصدرة بإذا الفجائية. قلنا إن هذا التعبير يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الاشتياق إلى نزول الغيث. وش ذلك؟ استبشارهم بمجرد الإصابة، وليس استبشارا عاديا كترتب الجواب على الفعل على فعل الشرط، ولكنه أبلغ لأنه أتى بإذاء الفجائية الدالة على المبادرة بوجود ذلك الشيء. وقوله يستبشرون، قال المؤلف يفرحون بالمطر، وهو أشد من الفرح، من مجرد الفرح. الاستبشار أشد من مجرد الفرح، بل هو يستبشر بنفسه وربما يهنئ غيره ويبشره. ولهذا في أول ما يأتي المطر في أيام الموسم، موسم المطر، تجد مثلا الناس إذا رأى بعضهم بعضا لا سيما الذين يأتون من البراري يقول بشرك أنه نزل مطر وأنه كثير أو حزم يقول. فالاستبشار هنا أبلغ من مجرد الفرح، لكن المؤلف رحمه الله ربما يفسره بالتقريب. وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، من يشاء لا ما يشاء الناس، الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، وليس أحد يستطيع أن يزيله. وأما ما ذكر من أنهم الآن يسلطون مواد كيماوية على السحاب فينزل المطر، فإننا نقول إن صح هذا الأمر فمن الذي خلق هذا المطر؟ الله سبحانه وتعالى، والذي أوجد هذا السحاب هو الله سبحانه وتعالى. وكونهم يتوصلون إلى أسفاره يتبخر بها هذا السحاب حتى ينزل مطرا، هذا لا ينافي أن يكون الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث. ثم إن الآية ينزل الغيث أبلغ من ينزل المطر، إذ أن المطر قد ينزل ولا يكون غيثا، كما ثبت في صحيح مسلم ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا ينبتوا ولا تنبتوا الأرض. السنة مش معناها الجدب والضخم، يعني هذا السنة هماية المطر، السنة الحقيقية أن يأتي ولا يحصل نبات. وقوله فإذا أصاب به من يشاء من عباده، المراد بالعباد هنا جمع عبد، وهي العبودية الخاصة وهي العامة. العامة لماذا؟ لأن المطر ينزل على المؤمنين وعلى الكافرين. نعم، بل ربما يكون نزوله على الكافرين أكثر وأغدر وأشد استمرارا امتحانا لهم، لتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي بهذه الطيبات، فاليوم تجزون عذاب الهون إلى آخره. ثم قال تعالى وإن كان، قال المؤلف وقد كانوا، قد الدائن في قد، وتبع في ذلك البغو، والمؤلف جلالين مأخوذ من البغو، يعني كأنه مختصر ذلك، لأنك إذا تأملت تفسيره رحمه الله وجدت أنه هو تفسير البغو بعينه، لكن البغو المبسوط وهذا مختصر. وقال إن قد، ولا أحد من أهل النحو قال بهذا القول إلا أن يقوله على سبيل التفسير فقط. والصواب الذي لا شك فيه هو أن إن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، كما في قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلى هذا فنقول إن أصلها إن فخفف، واسمها أين هو؟ ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن محذوف، والثقيل هو إنهم. وقد سبق لنا أن القول الصحيح من أقوال النحويين أن ضمير الشأن لا يقدر مفردا مذكرا، وإنما يقدر بحسب السياق، فهو ضمير مقدر بحسب السياق، كان السياق يقتضي التأنيث فهو مؤنث، يقتضي التذكير فهو مذكر، يقتضي الجمع فهو مجموع، يقتضي التثنية فهو مثنى. إذن وأصله وإنهم كانوا، وإنهم كانوا، لكن حكمت إن فحذف اسمها على أنه ضمير الشأن. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، قبل أن ينزل عليهم إيش؟ المطر، قبل أن ينزل عليهم المطر. من نعرف أنه المطر؟ هل سبق تحدث عن تنزيل المطر؟ الجواب نعم، في قوله ذكر الوجه يخرج، فإن الوجه إذا خرج من خلال السحاب أين يذهب؟ ينزل إلى الأرض، ينزل إلى الأرض. وقول من قبل أن ينزل عليهم، يعبر الله عز وجل عن نزول المطر بالإنزال والتنزيل، بالإنزال والتنزيل، وذلك لأن المطر أحيانا يأتي دفعة واحدة بكثرة وغزارة فيكون إنزالا، وأحيانا يأتي بالتدريج ضعيفا متقطعا فيسمى تنزيلا، لأن التنزيل معناه إنزال الشيء إنزال شيء شيئا فشيئا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقوله من قبله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. كلمة من قبله اختلف بها أهل العلم، فقال بعضهم كما قال المؤلف إنها تأكيد، إنها تأكيد كقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قرر الفعل توكيدا، هذا قول وهو الذي مشى عليه المؤلف وعليه أكثر المفسرين أن قوله من قبل أي من قبل أن ينزل عليه، فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، يكون تكرارها للتوكيد. وقال بعض المفسرين إنها كررت للتخصيص لا للتوكيد، ومعلوم أنه إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا وأن يكون تخصيصا، فالأصل التخصيص، الأصل عدم التوكيد لأن التوكيد تكرار، والأصل عدم التكرار. فيرى بعض المفسرين أنها ليست التوكيد وأنها التأسيس، لذلك من فرق كثير العلماء رحمه الله، الفرق بين التوكيد والتأسيس أن التوكيد معناه أن هذا هو الأول، والتأسيس معناها أن هذا غير الأول، معناها أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل. على القول بأنه تأسيس ما معناه؟ قال بعضهم من قبله أي من قبل الاستبشار، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل الاستبشار لمبلسين. ذلك الله لهم حارس قبل الاستبشار وبعده أنتم، وهذا ما نص عليه أبو السهول وهو جيد ولا فيه إشكال تصور والمعنى، يقول المعنى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستبشار لمبلسين، فنفعهم الله على حالهم قبل الاستبشار وهو الإبلاس، وعلى حالهم بعد ذلك. وقال بعضهم من قبله أي من قبل أن ينزل عليهم، من قبله يعني من كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل ذلك القبل، من قبل ذلك القبل، فيجعلون الضمير يقول من قبله ليس عائدا إلى المطر ولا عائدا إلى الاستبشار، وإنما يجعلونه عائدا إلى القبل. فالمعنى على هذا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القبل لمبلسين، فيكون فائدتها أن الإبلاس مستمر معهم من قديم الزمان، فيأتي موسم فييأسون ولا يأتي مطر، فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون، ثم يأتي موسم آخر فيبلسون، ثم يأتي موسم آخر فيبلسون، وهكذا. ومعلوم أنه إذا تكررت مواسم لم يأتي مطر كان أشد للإبلاس. يكون معنى إن هذا الاستبشار إنه أتى بعد يأس مرتين فأكثر، أتى بعد يأس مرتين فأكثر، وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره. صار لدينا في قوله من قبله كم قولا؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها توكيد، والثاني أن الضمير يعود على الاستشراف، والثالث أن الضمير يعود على القدر، أي وإنسان من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القدر أيضا لمبلسين. أما قوله لمبلسين فهي بالنص خبرا لكان، وإن كانوا وإن كانوا، واقترنت اللام بها من أجل من أجل إن نعم. والاقتران هنا واجب ولا جائز؟ لا جائز يعني ولا واجب؟
لا جائز.
سنقول لا جائز وهذا يقول لا واجب.
لا واجب.
نعم. لا وهو واجب. لا وهو جائز. طيب ما هو سبب الوجوب؟ ما سبب الوجوب؟ لا بد أن تقرأ نحو الأذان. وما هو وجه الجواز؟
وجه الجواز إنها إن ما اشتبه من الجواز وإن اقتران اثنين من اثنين الخصفة أي اقتران إذا اشتبه في الناس. أما هنا فما اشتبه.
من أين تعرف ذلك مثل الناس؟ وأنت ما تقول ذلك الفجة؟ طيب الآن لو أخذنا ألا تشتبه إن المخصفة به النافية؟ يعني لو كان وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم المبلسين، وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم المبلسين تخشب، يعني يستبشرون عنهم ما أبلسوا ولا أيضا. وكما يقع هذا يعني يستبشرون وإن كان ما عندهم يحسن من قبل. فالظاهر الوجوب لا للعلة التي ذكر محمد الإسماعيلي، لأن محمد ظن أنه يجب يجب الاقتران مطلقا، نعم، ولكنه يجب لأنها قد تشتبه بعين النافية. أما إذا لم تشتبه فهو ما يجب الاقتران، ما يجب الاقتران. هل هناك شاهد مثل أن أرى بذلك؟ هنا قول الشاهد وإن مالك كانت قران المعادي، ويعتقد بأنه من بني مالك، ثم يقول وإن مالك كانت قران المعادي. هنا ما يمكن أن تشتبه إن بما، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتخر بقول يسلب عنه كرم المعادي. قول لو تقول أنا مثلا من قبيلة، هذه القبيلة ما كانت قران المعادي، يصح؟ ما أصدق. الحاصل أن اللام هنا في التأكيد، ويسميها بعض العلماء يسميها لام الفارقة، اللام الفارقة، اللام الفارقة، وهي وهذا أدق التعبير، وهي مع كونها فارقة تفيد التوكيد، وإنما سموها اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخبر. طيب إذا قال قائل هل يمكن أن تقترن به اللام مع كون إن بمعنى النفي؟ الجواب لا، وهذا هو السر في أنها فارقة، لا يمكن أن تقترن بها اللام، لأن اللام تفيد توكيد الإثبات والنفي بخلاف ذلك، النفي يفيد النفي. قال المبلسين يقول آيثين من إنزاله، والإبلاس مثل القنوط أشد اليأس، ومنه سمي إبليس نعم الإبلاس منه، لأنه إيش مبلس آيث من رحمة الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيثين من نزوله، فانظر إلى أثر رحمة الله، فانظر الخطاب لمن؟ للإنسان لا ما هو للرسول. الخطاب للإنسان لمن يتأكد خطابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لأن قال الأول فترى الوضع يأخذ من خلاله، ثم قال هنا فانظر أي انظر أيها الإنسان إلى آثار رحمة الله، إلى أثر رحمة الله. وفي قراءة يقول المؤلف آثار رحمة الله. شغل الرسم العثماني من فوائد التزامه أنه لا يتغير بتغير القراءات. آثار على مقتضى القواعد والقواعد الرسم العصرية كتبت بألف بين التاء والراء، لكنها على قواعد المصحف العثماني مكتب فيها ألف لا آثار تاء وراء، فتصلح آثار وتصلح أثر. نعم، وقوله إلى آثار وإلى أثر لا فرق بينهما في الجملة من حيث المعنى، لأن آثار مضاف فيفيد العموم، وأثر مضاف قول فيفيد العموم، لأن المضاف إذا أضيف أفاد العموم. فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما، لأن أثر رحمة الله بمعنى آثار، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص، أن أثر يشمل جنس اعتباره شيئا واحدا، وأما آثار فتشمل جنس اعتباره أنواعا، اعتباره أنواع. نعم، كيف اعتباره أنواعا؟ مثل أثر هذه أثر المطر يخرج به زرع، ويخرج به شجر، ويخرج به شيء صغير وشيء كبير، نعم، وشيء له أشجار مغطحة، وأشجار وشيء له أشجار يعني دقيقة كالعيدان. فلهذا تعتبر هذه آثارا باعتبار إيش؟ باعتبار أنواع. ثم أيضا الآثار تختلف من أرض إلى أرض، هذه الأرض تنبت كذا، وهذه الأرض تنبت كذا، هذه ينبت فيها الكلى، وهذه لا ينبت فيها، فهي آثار باعتبار الأنواع. أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهو شيء واحد، وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار. آثار رحمة الله أي نعمته بالمطر، وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسما للمخلوق، ويصح أن تكون من صفات الله. فإن كان المراد الأثر المباشر فالمراد بالرحمة المطر، لأن هذا النبات نبت بماذا؟ بالمطر. وإن كان المراد السبب غير المباشر المراد بالرحمة صفة الله، يعني بكون الله جل وعلا رحيما، فهذه من آثار الرحمة، إن ينزل المطر وتنبت به الأرض ويزول به الطحن. نعم، فالآية الصالحة لهذا ولهذا. قال كيف يحيي الأرض بعد موتها، كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا مما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة رحمة الله، كيف يحيي هو أي بالرحمة سبحانه وتعالى يحيي الأرض يجعلها حية بعد موتها. قال المؤلف أي يبقيها، وحياة كل شيء بحسب إذنه. فالأرض جاء بالتهنئة فيها خضراء تسمى ميت، ما فيها شيء حي، فإذا نزل عليه المطر وحي النبات سميت حية يحيي الأرض بعد موتها. وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. نعم، لأنه من يقدر على أن يسبق النوى والحب في باطن الأرض حتى يخرج منه هذا النبات النامي؟ أحد يقدر على هذا؟ ما أحد يقدر. لهذا قد جاء في صحيح الكرسي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون. ما يستطيع أحد أن يخلق عدلا. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله أن تفهمون. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف؟ يعني انظر إلى الكيفية والقدرة، كيف هذه الأرض التي كانت غبرة كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء. قال الله عز وجل إن ذلك أجزها بأن تنبت. إن ذلك لمحيي الموتى. إن ذلك المشار إليه هل سمك المشاهد من يخالفنا في العمل، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في العقيدة؟ ونتعلم من ذلك من الله. نعم نتعلم. لو لعن الله سجد بصيحة أو سلم لعل تباح أنك تعالى يكون مؤمنين ونحن ذلك مما يسميه ذكر فقطع قلبك. نحن الآن نتعلم من يخالفنا في العقيدة، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في الأعمال. نتعلم لا تفهم هذا الأذن يؤثر عليه. ولكن يقول الله عز وجل إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون لكن هناك فارق وتركون من الله ما يعلم. الحاصل من هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون هذا في الحاصل. يحيا ثم يكون ترابا. والله عز وجل يحيي الموتى ليس بني آدم فقط ولكن بنو آدم وغيره. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم يقتص من الجرحى يقتص من القرنى للجرحى حتى البهائم يقضى بينها فرحنا. ولهذا نقول الموتى لا يختص بالإنسان فقط بل بالإنسان وغير الإنسان. إن ذلك لمحيي الموتى. ثم أكد هذا أيضا شاء الموتى بمؤكد آخر في الجنة التي بعده وهو قوله وهو على كل شيء قدير. فإذا أكد إحياء الموتى بمؤكدين لفظيين ومؤكدين معنويين. نعم. وقوله وهو على كل شيء قدير. كل شيء ثم قادم عليه كل شيء بدون استثناء بدون استثناء. كل ما تتعلق به القدرة ويمكن الإنسان أن يكون قادر عليه فإن الله تعالى قادر على كل شيء قدير. ليس على ما يشاء فقط بل على ما يشاء وما لا يشاء. على ما يشاء وما لا يشاء. فهداية الكافر الذي مات على كفره الله قائم عليه وجهه شاءها ما شاء وهو قادم عليه فلا تختص قدرته بما شاء. وبهذا نعرف ان تعبير بعض الناس انه على ما يشاء قدير انه لا ينبغي. بل قل كما قال الله عنه انه على كل شيء قدير. واما حديث الرجل الذي رضي الله عنه مزيانه ذكر القصه وفيها ان الله قال له اني على ما اشاء قال فهذه نعمه ليس مرادها وصف الله بالقدره مطلقا بل وصف الله بالقدره على هذا الشيء المعين الذي استبعده المخاطر. الله يقول قد شئته فانا قادم عليه. وكذلك قوله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قليل. فالقيد المشيئه هنا ليس على ليس عائدا على القدره لكنه عائد على الجمع. الشيء المعين ممكن ان تغير في القدره. اما اذا اردت وصف الله بالقدره فلا تغير في نفسه. ففرق بين ان تعلق القدره بشيء معين خاص وبين ان تذكر على سبيل الوصف العام لله. اذا كان وصف عام لله فقال تعالى ما ذكر الخير المسيح ابدا وكان ربك قديرا وكان الله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وما أشبه ذلك. والقدرة ضد العدل، القدرة ضد العدل. انظر إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. وأتى العلم هنا لأن العاجز قد يعذب بعدم علمه بالشيء. نعم، واحد مهندس لا يمكن ما في المال تصحب مهندس تمام، قلنا له اصنع السيارة هذه يكتب ولا لا؟ ما عنده بصحة، يعني عاجزا ما يدخل. وآخر نشيط يحمل الحجر الذي يحطه منه، لكنه ما يعرف الصناعة هذه. لا نصنع سيارة لما عند عدم العلم لعدم العلم. انتفاء القدرة قد يكون لعدم العلم وقد يكون لعدم القدرة، ما عنده علم ما عنده شيء يعني عادي. طيب ذكر لاحظ في هذا في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض آخر سورة مالك لله ملك السماوات والأرض وما فيه وهو على كل شيء قدير. يقال عبارة منكرة، ما أراد سوء الله أعلم ما أراد بها. فقال: وقص العقل ذاته فليس عليها بقدر. قص العقل ذاته يعني أن العقل يقتضي تفصيل ذات الله، فالله ما يسر عليه. نعم صحيح هذا صحيح، هذا ليس بقدر، هذا ليس بقدر، بل الله على كل شيء قدير. ولهذا الله تعالى استوى على العرش بفعله ولا لا؟ بفعله وقدرته ينزل الى السماء الدنيا، ياتي الفصل بين عباده، نعم يتكلم بما اراد، كل هذا ما يتعلق بذاته هو قادم عليه. فان قال قائل: الله يقدر على امامه فلان، هل يقدر على ان يجوز نفسه؟ هذا ما يمكن، لا لأن لا من فعل القدرة، لكن لأن هذا أمر لا يليق به وهو أشد من العجز، أشد من العجز. فنقول امتناع هذا بأنه مستحيل الله عز وجل. ولهذا السفارين رحمه الله العقيدة لما ذكر هذا القدرة قال: بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. أما المستحيل فهو مستحيل، ما مستحيل أصله مستحيل ما تتعلق بالقدرة. يقال إن الشيطان إذا مات العالم يفرح فرح عظيم، وإذا مات العباد يعني ما يهم، قال ذنوبه له كيف تفرح في موت العالم هذا الفرح، ولا فقط في موت العالم الذي فيه عرم إفراط، بل نعم لأن موت العالم لأن العالم أشد عليه من العالم. وإذا شئت منها الآن أرجو فيها فذهب إلى العابد لذلك: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في صوت غير أرض؟ سؤال هذا كان عادي ما يقدر. هل يقدر الله تخلق نفسه؟ إنما هو في ربك أن يقول له كل شيء يمكن أن تخلق نفسه. نعم صح هذا هذا فذهب إلى العالم فقال له: مثل هذا القول فلما خلق مثل فهذا شيء مستحيل، ولا يمكن للمخلوق أن يكون مثل هذا أبدا مهما كان. وأما كونه يجعل السماء والأرض يخلق فهو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير. المسكين العادل كفر من وجهه، نعم أثبت ما لا يمكن، نعم وانا كمان، وهذا حقيقة. يعني العباد مثل ما قال سفيان بن عيينة: كل من فقد ان عبادي ما تفيه شرهم من النصارى، ومن فقد ان علمائي ما تفيه شرهم من اليهود، واليهود اخطر من النصارى لا شك، لان العالم تسال والعياذ بالله عن علم، والعابد تسال عن جهل، وما كان عن جهل فهو أهمل مما كان عنه.
وأن العبد ضعيف
قولي لن تتفيد لكن الضعيف إذا تفيد بشيء حي واستبع بالفرس ولكن الله عز وجل يجب أن يحضر عنه قال وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل إلى من يسلم ما ينزل عليهم
على هذه الذريه
أن الصبر يوفر صار الشيء هو هذه المحنة إلى أنه هو صار الشيء عند الله عز وجل.